ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعى الخلائق في هذه الدنيا لأعمال شتى، فمنهم من يكون عمله ظاهرا ويجعل الله عز وجل فيه البركة، ومنهم وإن كثر عمله لكن لا تقف له على أثر بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فرب أعمال عديدة يوفقك الله عز وجل أن تعملها في يوم واحد. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. في يوم واحد يعمل أعمالا أبو بكر رضي الله عنه يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. وكم من أيام، بل كم من شهور، بل كم من سنين قد مضت علينا، ما هي أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا البركة من الله وحده لا شريك له، هو القائل سبحانه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو القائل: فتبارك الله رب العالمين. وهو القائل: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو القائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو القائل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك وهو القائل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو القائل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن يقول وبارك لي فيما أعطيت، البركة من الله سبحانه وتعالى. في موضوعنا هذا نذكر أمرا مما يصيح الناس منه صياحا، وهو أن البركة كادت أن تكون معدومة. كنا من قبل ربما يستلم الرجل مبلغا زهيدا من المال، لكن يستطيع أن يطعم أولاده وأن يكسوهم، بل أن يشتري بعض الأشياء، بل أن يوفر، وكان الأمر على أحسن ما يرام. والآن ربما يستلم مبالغ ورواتب ما كان يحلم بها قط، لكن ما يكاد الشهر ينتهي إلا وكادت يداه أن تنفضا من قلة ذات اليد. عباد الله، أسباب محق البركة كثيرة، ونحن نذكر منها أشياء ونركز على أمر معين منها. من أسباب محق البركة المعاصي. المعاصي والذنوب سبب لمحق البركة. الله عز وجل قص علينا قصص أقواما من قبلنا، أمدهم بالنعم والصحة والعافية، لكنهم عصوا الله عز وجل وأعرضوا عن الرسل الذين أرسلوا من قبل ربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم نوح لما أرسل إليهم نوح ما استجاب له إلا قليل من النفر، وقال الله عز وجل فيهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وهذه عاد، تلك القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، من الله عز وجل عليهم بطول في الأجسام وسلامة في الأبدان وسعة في الأرزاق، لكنهم أعرضوا والله عز وجل أهلكهم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهؤلاء أيضا قوم ثمود، وهم قوم قد عرضت عليهم الهداية لكنهم أبوا، فقال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهكذا خذ من الأمم والأفراد والملوك، فرعون، قارون، أصحاب البستان، ذهبت هذه الأمور جميعا لأنهم عصوا الله عز وجل. فقال الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم بسبب المعاصي. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا كيف أن مدينة، قرية إذا أطاعت الله أمدها الله عز وجل من عنده، وكيف لو أنها عصت الله سبحانه وتعالى يذهب هذا كله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما كانوا يطيعون الله عز وجل، الله عز وجل أتى لهم بالرزق من كل مكان، لكن عصوا الله عز وجل، كفروا، أعرضوا. فسلبوا أمران يحتاج إليه الناس، سلبوا الأمان والأمن، وسلبوا الغذاء الذي الإنسان لا يستطيع أن يستغني عنه. من أسباب محق البركة أيضا التلاعب والغش والخداع واللف والدوران في البيع والشراء، وهذا موجود الآن بكثرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والآن انظر إلى الباعة، في بعض الأحيان ربما يغشك في الميزان، وربما في بعض الأحيان في البضاعة، وربما يلصق إليها أنها تصدير من صدرت من إيطاليا من كذا وهي من الصين، وهكذا خذ أمورا كثيرة قد غش الناس فيها في بضائعهم فما وجدوا بركة. من أسباب محق البركة عباد الله عدم التصدق خشية أن ينفذ المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أيضا من أسباب محق البركة كثرة العد والإحصاء، فبعضهم عنده 100,000 ريال 200 مليون في بيته، بين حين وآخر أخرجه من الصندوق وجعل يعد ولا يحب أن ينفق شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء كما جاء في صحيح البخاري: يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك. تذهب البركة، تذهب البركة. حتى أن عائشة رضي الله عنها قد تنبهت لهذا الأمر كما جاء في صحيح مسلم، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي إلا شعير في رف، فكنت آكل منه فلما كلته فني. ولكن أجاز العلماء واستحب إذا أدخلت إلى بيتك يكون شيئا معلوما مكال، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. ومن أسباب محق البركة الربا، وهذا الذي سنركز عليه الآن لضيق الوقت. الربا أيها الناس سبب لمحق البركة. الربا قال عنه العلماء لغة الزيادة، الربا قالوا الزيادة، واصطلاحا قالوا التفاضل بين أشياء أو النسيئة بين أشياء، لأن الربا على نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. والربا بإجماع العلماء محرم، وإنما الخلاف في بعض تفريعات ربا الفضل خاصة، وعليه وعيد من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظروا إلى هذا الوعيد، انظروا إلى هذا الوعيد. أولا أن الذي يتعامل بالربا ويتأكل بالربا حين يقوم الناس يوم البعث من قبورهم يقوم كما يقوم المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأضف إلى ذلك أنه إذا عاود إلى هذا الأمر فتوعده الله عز وجل أنه من أصحاب النار خالدا. أضف إلى ذلك أن هذا المال ممحوق البركة، ممحوق البركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في السنن من حديث ابن مسعود، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. هو لماذا يتعامل بالربا؟ من أجل استكثار بالمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن نهاية أمرك أنه سيكون إفلاس، وهذا ما نسمع عنه بين الفين والأخرى، أن بنكا أسلف، أن مصرفا أسلف، والسبب بذلك أنهم يتعاملون بالربا. من الوعيد أيضا أن الله لا يحب كل كفار أثيم من خلال السياق. من أيضا الوعيد أنه إذا أصر على الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. ومن الوعيد عباد الله أنه من تعامل بالربا أصيب بالذل والمهانة. ولهذا أمة الإسلام الآن تتعامل بالربا غالبا على مستوى الدول، وأصبنا بالذل والمهانة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة ضبطت بضبطين، عينة وعينة، والأشهر الأولى: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من الوعيد عباد الله أن الله عز وجل يحل عذابه علينا. روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يقول ابن القيم: ما من مدينة ولا قرية يظهرون الزنا والربا إلا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. من الوعيد عباد الله أن الربا من المهلكات، من يتعامل بالربا فهو هالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. أكل الربا من الموبقات، من المهلكات، بل زد على ذلك أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، أو قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، هؤلاء جميعا سواء. أضف إلى ذلك أن مآله إلى الآخرة له عذاب شديد، مما جاء في ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث السمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذاه ملكان وأرياه من أهوال يوم القيامة، فمما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى سابح يسبح في نهر أحمر مثل الدم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل على الشط، بهذا اللفظ ورجل على الشط عنده حجارة كبار، فكلما جاء السابح إلى الشط وربما يريد أن يخرج قال يأخذ ذاك الرجل الذي على الشط ويفغر فاه ويلقمه حجرة ثم يعود السابح، فكلما أراد أن يعود إلى الشط ألقمه حجرة ويعود، وهذا وعيده كما جاء في صحيح البخاري. إذن أمر الربا أمر لا يستهان به، والله لا يستهان به، أمر خطير للغاية. ولهذا العلماء بيّنوا أن الربا على نوعين باستقراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول يسمى ربا نسيئة، هو ربا تأخير، أي تأخير يسمى نسيئة. النوع الثاني يسمى ربا فضل. ربا فضل هذا هو يكون بين شيئين من الأصناف الربوية الستة، يكون هذا له فضل على هذا، يعني هذا عدده أكثر من هذا، فلو قلنا مثلا هذه 5 أصابع من الأصناف الربوية وهذه 3 الأصابع فبعت هذا بهذا، خذ هذا أنا سأخذ هذا، هذا يسمى ربا فضل. وقال العلماء أن هناك فروقا بين ربا النسيئة وربا الفضل. قالوا ربا النسيئة ربا محرم قصدا، وربا الفضل ربا حرم وسيلة لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. ربا النسيئة ربا جلي واضح، وربا الفضل ربا خفي. ربا النسيئة مجمع على تحريمه، وربا الفضل مختلف فيه، والراجح أنه حرام، الراجح أنه حرام. طيب لنأتي ببعض الصور حتى تكون واقعيا فيما وقع الناس فيها من صور الربا، ومما ظن الناس أنهم واقعون في الربا وهي ليس ربا. قبل ذلك أحب أن أذكر لك الأدلة على تحريم هذه التعاملات التي يتعامل إليها الناس حتى نعود إليها كلما ذكرنا شيئا من ذلك. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. تشف أي بمعنى تزيد تفضل. ولا تبيع الورق أي الفضة إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيع ناجزا بغائب. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا ومعه تمر برني، والتمر البرني قالوا تمر فيه اصفرار وهو من أجود أنواع التمور، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله كان عندي تمر رديء فبعت 2 صاعين من التمر الرديء بهذا النوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى وسمع من بلال رضي الله عنه أخذ صاعين، صاعين من تمر رديء، وبايع رجلا على صاع واحد من تمر جيد، وهذا يسمى ربا فضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا لا تفعل، فإذا كنت فاعلا فبع هذا أي الرديء فاقبض ثمنه ثم اشتري التمر الجيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن مالك ابن أوس ابن الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب، وعمر حينئذ كان خليفة للمسلمين، وعنده طلحة بن عبيد الله، فقال مالك: من يبيعني الدراهم؟ كان معه ذهب. فقال طلحة بن عبيد الله: أرنا الورق، أي الفضة، لأن الدراهم تكون فضة، أرنا الورق ثم سأمر خادمي يعطيك الذهب. فقال عمر وهو يسمع الحديث بين الرجلين، قال: لتعطينه الذهب أو لتعيدن إليه الورق، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الورق بالذهب ربا إلا ها وها، يعني خذ وأعطي تقابض، الورق بالذهب ربا إلا ها وها. وما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء وقت الأذان أخبروني. فهذه النصوص تبين لنا أمورا، أن هناك أصنافا معينة تسمى بالأصناف الربوية، وهي أصناف ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. طيب لنأتي الآن إلى صور غفل عنها الناس وهي ربوية، من ذلكم قضية الصرف، صرف المال. جاء عندنا في الأحاديث السابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا ناجزا بغائب، أو لا تبيع غائبا بناجز. وجاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبعضهم ماذا يصنع؟ عنده حساب في مصرف من المصارف، عنده مثلا مبلغ 10,000 سعودي، ثم بينه وبين أصحاب هذا المصرف علاقة قوية، يعني يستطيع أن يحول بالهاتف، فيتصل بعض الأحيان ويقول: حول لفلان 55 ولا 70 أو 80,000 ريال يمني من مبلغي وحسابي، هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع غائبا بناجز، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أستطيع أن أسهلها لك الآن: إذا كانت العملة اختلفت فبع، حتى ربما يصل مثلا 10,000 سعودي، أستطيع أنا أبيع لك إذا كان يدا بيد مثلا بمليون ريال يمني، جائز، لكن بشرط واحد هو التقابض يد بيد، يد بيد. وإذا كان هذا الأمر فيه تأخير ولو نصف ساعة، يعني يقول لك أنا سأذهب إلى مكان وأعود، هذا لا يجوز شرعا. لأن إذا اختلفت الأصناف فيها شرط واحد، لكن لو اتفقت الصنف واحد نفسه ففيه شرطان: التساوي والتقابض. ففي صورة الناس يتساهلون فيها وهي ربا، وهذه الصورة في بعض الأحيان آتي لصاحب الدكان أقول له لو سمحت اصرف لي 1000 ريال، ينظر في الدرج يلاقي 800 ريال، قال أخذ 800 ريال والـ200 تعال بعد قليل، هذه ربا، هذه ربا، انتبهوا لها. لماذا؟ تقدم معنا في الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، إذا كان يدا بيد. التصرف الصحيح إذا كان ولا بد تطلب منه سلفا 500 ريال، 800 ريال، 700 ريال، ثم بعد فترة تعيد إليه، لا بأس بذلك. أما أنه يكون الصرف غائب بناجز، هذا لا يجوز شرعا. من صور الربا أيضا قضية التحويلات المصرفية. عندي قريب مثلا في الإمارات أو في السعودية أو في غيرها، حول لي بالدرهم، بالريال السعودي، بالدولار، أستلمها هنا باليمني، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز شرعا. وأغلب أصحاب المصارف يعرفون ذلك أنه ربا، ولهذا نسمع بين الحين والآخر أن مصرفا من المصارف سقط وأفلس، ولا نستطيع أن نحكم عليهم جميعا، لكن غالب هذا الأمر يعود إلى التعامل الربوي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من أيضا صور الربا أن تشتري ذهبا دينا، يكون صاحب محل الذهب معروف عندكم وولدك يريد يتزوج، قلت له سأشتري منك بـ700,000 وقسطها كل شهر 100,000 ريال، هل يجوز؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال: سواء بسواء، إذا كان يدا بيد. من صور الربا أيضا أن بعضهم يأتي، وهذا في النساء بكثرة، تأتي المرأة ومعها خاتم قديم قد دبسته سنين، ثم تأتي لصاحب المحل وأعجبها خاتم جديد، فقال: تريد هذا الخاتم الجديد بالخاتم القديم؟ قال: يا لا بأس، لكن ادفعي الفارق، ادفعي الفارق، هذا ربا فضل، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سواء بسواء، إذا كان يدا بيد. الآن ذهب بذهب جنس واحد، فيشترط فيه شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. أيضا من صور الربا بيع العينة، فيما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بيع العينة ما هي صورته؟ صورته أنه جاء إلي رجل وطلب مني مالا، مثلا طلب مني 10,000 ريال، قلت له ما عندي، وأكون كاذبا مثلا في ذلك. فلما أراد أن يخرج من المحل قلت له: تعال عندي هذا الكيس الرز، سأعطيك 10,000 ريال. وبالفعل ثمنه 10,000 ريال. أخذ الكيس وهو خارج، قلت له: ما رأيك أن أشتري أنا هذا الكيس الرز بـ8,000 ريال؟ الآن لو لاحظتم سجلت في الدفتر 10,000 ريال، وأنا أعطيته كم؟ 8,000 ريال، استفدت 2,000، ربا، ربا لا يجوز شرعا. صورة أخرى مما يتعامل بها الناس من صور الربا أن صاحب محل كهربائيات أو صاحب محل اسمنت أو صاحب، أطلب منه مثلا أريد ثلاجة، وهو صاحب محل سمنت، قال: أنا سأعطيك ورقة إلى التاجر فلان وخذ منه هذه الثلاجة وأنا سأدفعه، لكن إذا دفعتها لي ادفعها بزيادة، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز شرعا. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: هذا من أشد أنواع الربا، لأنه قال فيها حيلة. يعني لو أخذت خلاصة الكلام، خلاصة الأمر، الثلاجة بستين ألف، التاجر ذا الذي حول إلى التاجر ذاك اشتراها بستين ألف، لكن سيحسب عليك بسبعين ألف، استفاد العشرة والعشرة ربا. يعني صورة الربا الحقيقي أنه جاء استلف منه ستين وعاد إليه سبعين، وهذا ما كان يتعامل به اليهود. لكن الآن بدأ الناس يلفون ويدورون ويتعاملون بهذه الطريقة، وهي طريقة ربوية لا تجوز شرعا. من صور الربا أيضا التأمين التجاري. التأمين التجاري، كيف التأمين التجاري؟ التأمين التجاري أن تأتي شركة من الشركات تقول لك أمن سيارتك، أمن سكنك، أمن سفينتك، أمن، وادفع أقساط شهريا، وعند أن يحدث لك حادث يعوضونك أكثر، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا نوع من أنواع الربا، وقد حكم عليه العلماء بذلك، لأنك أعطيتهم مالا قليلا وأخذت مالا كثيرا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. الآن نأتي إلى صور، وهي صور الربا كثيرة، لكن حسبنا أن نذكر ذكرنا أشهرها. نأتي إلى صور يظنها بعض الناس أنها من الربا وهي ليست من الربا. من الصور التي ليست من الربا التأمين التعاوني. التأمين التعاوني، التأمين الاجتماعي. كيف؟ تسمع بعض القبائل معهم صندوق، فيضعون مالا في هذا الصندوق، أي جريح، أي حادث، أي لأحد أفراد القبيلة أعطوه من هذا الصندوق، هذا يجوز، وجوزها العلماء وقالوا أن هذا لا يقصد به التجارة، وإنما هذا من باب التعاون. أيضا من الصور التي ليست من الربا أنني استلفت منك مئة ألف ريال وبدون شرط وبدون قيد، لما جاء وقت السداد أعطيتك مئة وعشر ألف ريال من عندي، هذا جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء، لكن هذا بشرط أنه لا تصريح ولا تلويح في اشتراط أنك تأتي بزيادة إلي. يعني أنا أسلفتك مئة ألف ريال وما يكون لمحت لك، يعني إذا كان ستعطيني أكثر أو صرحت لك أو هذا لا يجوز، لكن لو أعطيتني أنت من قبل نفسك دون أي شيء فهذا جائز ولا يعد من الربا. من الصور أيضا التي ليست من باب الربا بيع التقسيط. بيع التقسيط، أكون أنا صاحب ثلاجات أو سياكل، أقول لك ستشتري السيكل الآن بمئتين ألف، ستقسطه إلى آخر السنة بمئتين وثلاثين ألف ريال، هذا جائز بشرط أن أكون مالكا لهذا السيكل، أن أكون مالكا لهذا السيكل، لأن الصورة الثانية قلنا هذا فيها حيلة، وعد العلماء من الربا أنني أحيلك إلى فلان، أو أنك مثلا جئت إلى طلب وقلت يا أبا عمار أريد سيكل نوعية كذا وسعره كذا يباع في السوق وهذا المبلغ، أعطيتني المبلغ كاملا فذهبت وأخذت السيكل وأخذت أتعابي لا بأس بذلك، هذا يسمى بيع السلم، لكن الشرط فيه أن يكون المبلغ ناجزا، ما يسمى عند العوام بكاش، تدفعه دفعة واحدة، ما يكون في بيع تقسيط. من الصور التي ليست من أبواب الربا بيع التورق. ما هو بيع التورق؟ بيع التورق أنني جئتك وأخذت منك ثلاجة بالتقسيط، فخرجت خارج المحل وبعت لرجل آخر، لم أبع لك أنت أيها البائع الأول، بعت لرجل آخر كاش وبمبلغ أنقص، هذا يسمى بيع التورق، محل خلاف بين أهل العلم، هو جائز، وبعضهم قال لا يجوز إلا للحاجة، وقاسوا على بيع العرايا. بيع العرايا
هو من بيوع التمور الذي يسمى بيع المزابنة، وهذا قسم آخر ربما لا يسعفنا الوقت لشرحه. لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا كما في حديث سهل ابن أبي حتمة في صحيح البخاري. فبيع التورق جائز، أنا أخذ منك الثلاجة بالتقسيط وأذهب وبيع لشخص آخر جائز، لكن كما قلنا بعضهم قال ينبغي أن يكون ذا حاجة. أيضا من الصور التي هي لا تعد من الربا الهكبة. الهكبة نكون مجموعة ودفعنا مبلغا وكل شهر تخرج لفلان، هذه جائزة. ولا تدخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن كان بعض العلماء المعاصرين وهو عالم فاضل جليل فقيه، لكن العبرة بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشيخ صالح الفوزان يرى أن الهكبة من الربا وخالفه جميع العلماء المعاصرين، خالفوه في ذلك وأجازوا وأقروا هذا الأمر. من الصور التي ليست من باب الربا أنني آخذ الذهب، يعني أنت تثق فيه تعرفني، فقلت يا أبا عمار خذ ما شئت من الذهب أري أهلك. ذهبت إلى البيت وأريتهم تريدون هذه البناجر، تريدون هذا السلس، تريدون هذا الحزام، قالوا نريد هذا ونريد هذا. رجعت إلى صاحب المحل أعدت له بضاعته كاملة وضعتها على الطاولة، ثم قلت له الآن نريد أن أشتري منك، فيبدأ التقابض بعد ذلك ما بيني وبين، لا أن أضع ما أريده وما أقره أهلي على الشراء، لا، إنما أعيد الذهب حتى يكون هناك التقابض، حتى يكون هناك التقابض. فهذه ربما أكثر أو ما يقع من صور لا ليست محسوبة من الربا وما أكثرها، لكن نجيب على بعض الأسئلة لأن هناك جنازة بعد صلاة العشاء، نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين.